الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، روحي وأرواح العالمين لكم الفدا سادتي. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا تاسع الأمناء الغر قد وفدت، إليك شيعة أهل البيت تبتدر، فأنت مفزعها دنيا وآخرة، وفيك يكشف عنها الضر والضرر ألست أنت الذي بانت معاجزه كالشمس آمن فيها البدو والحضر أمس ابن أكثم مذهولا بما سمعت، أذناه منك فأعيا نطقه الحصر من يدرك من كانت معارفه محدودة عالما بالغيب يستتر قدرا معتصم معتصم بمنهج شقه آباؤه غدر يا سمى الهدى فالأرض راجفة منه ووجه السماء من ذا وويلا كم اعتكر يبقى ثلاثة بلا غسل ولا كفن كجده فهو فوق السطح مايا ألا من مناد وإماما أيوا سيدا أيوا محمدا سماه الطاغي وقطعت كبده اسمه ما وعلى ال يريد تساعده نازح الدار بعيد عن عزوته وقامه وقلبه من فراق الأهل سم مجروح وويلا يا غيرة الله مهجتي الزهرة وحشاها من غير ساي السم تجايا من عداها قواض وبنت الطاغية نالت مناها وما حد حضر لويا طلعت الروم فوق السطح يوم والثالث بلمها طويلة مطر يا حب الهادي غمر بغداد ضرب الشمس مطرايا وين العشيرة وين الأمجاد أرض المدينة بهم تيرو يوصل القبر المصطفى ويسجب العبرة ينعى الجواد ويكيد دمع فوق قبره وينتحب ويعرج عليه منها يا زهرة مهجتك بالشمس مطروح يا عيني يا عيني يبكي على الجراد بدمع دم والله دايا يا قلبي على ابو الهادي تلتشم ويلي يا شباب وصايم ويفطر على السم يا وحيد بدار غربة يا مثل
لكنما الأمر والحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون نرفع العزاء لإمامنا وسيدنا صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء في هذا المصاب الجلل والذكرى الأليمة حيث نعيش شهادة إمامنا وسيدنا الإمام أبي جعفر الإمام باب المراد محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا طلب ثأر إمامنا مع الإمام المهدي من آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فمن المناسب إذن ونحن نعيش هذه الذكرى باسم إمامنا باب المراد الإمام محمد الجواد صلوات الله عليه أن نتحدث عن إحدى المسائل التي لها ارتباط وثيق بحياة الإمام الجواد صلوات الله عليه ولها مسيس الارتباط بإمامته وهي ظاهرة الإمامة المبكرة عند أهل البيت عليهم السلام نحن نجد أيها الأخوة والأخوات عددا من أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين يعتقد الإمامية بإمامتهم وعصمتهم وخلافتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله أنهم قد تحملوا أعباء الإمامة وهم في سن صغير في سن السابعة أو الثامنة من العمر يعني الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه نهض بأعباء الإمامة وعمره لم يتجاوز التاسعة الإمام الجواد صلوات الله عليه من قبله تسنم منصب الإمامة وعمره لم يتجاوز 7 سنوات وأجل المصادق لهذه الظاهرة الإمام الحج عليه السلام الإمام بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف حيث تبوأ منصب الإمامة وعمره لم يتجاوز 6 هنا يبرز سؤال مهم يعني الظاهرة ظاهرة الإمامة المبكرة في حياة عدد من المعصومين عليهم السلام تستوقف الإنسان فتجعله يتساءل كيف يتسنى لصبي لم يتعدى هذا السن، يعني سن السابعة، وفي الإمام المهدي عليه السلام لم يتجاوز السادسة، كيف يتسنى له أن يكون زعيما وإماما يقود الأمة بأسرها؟ يعني يتصور صاحب السؤال أن مرتبة الإمامة مرتبة خطيرة، فهي توازي مرحلة النبوة، مرتبة النبوة في الخطورة، فكأنه يقول يفترض بمن يكون إمام يعني يكون ذا عمر طويل خبرته الحياة ولديه إحاطة بتفاصيل ودقائق الأمور ولديه يعني مصادر متعددة للعلوم والفنون، مختلف فنون المعارف. صبي في هذا العمر كيف له أن يطلع على كل تلكم العلوم؟ ومن أين له الخبرة في الحياة؟ وكيف يمتلك الملكات العقلية والنفسية والروحية حتى تجعله زعيما إماما يقود الأمة؟ هذا هو التساؤل. يعني إمام في عمر 7 سنوات، يقول شلون هذا يصير؟ وبعض أثار هذا الإشكال لكي يطعن أصلا في أصل الإمامة، أن الإمامة كيف تكون اختيار إلهي كما يقول الشيعة، ووقع الاختيار على إمام لم يتجاوز 7 سنوات، فكأن هناك ضرب في مبدأ الإمامة أصلا، مبدأ الإمامة الإلهية. نأتي لمقام الجواب، كيف نجيب على هذه الإثارة وهذا الإشكال؟ سيكون الجواب متضمنا أمرين هامين. الأمر الأول نعالج فيه هذا الإشكال، والأمر الثاني سأقف وإياكم فيه على بعض التداعيات الإيجابية لظاهرة الإمامة المبكرة في حياة الإمام الجواد عليه السلام وباقي المعصومين عليهم السلام. أما بالنسبة للأمر الأول، يعني علاج الإشكال، فيكون في نقطتين. النقطة الأولى، نقول أن الإمامة المبكرة روحها له جذور في تاريخ الرسالات. كما نلاحظ هذا الإشكال هو إشكال استبعادي، وإلا فظاهرة الإمامة المبكرة في روحها ومحتواها لها جذور في تاريخ الرسالات. ألم يؤكد القرآن الكريم على أن يحيى بن زكريا على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام تحمل أعباء النبوة وهو في عمر الصبا؟ قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. ويقول تعالى في شأن عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، الحوار اللي وقع بين بني إسرائيل وبين السيدة مريم حين جاءت برضيعها تحمله، فأشارت إليه أن كلموه، فقالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. وهو في المهد تكلم، لاحظوا ماذا قال النبي عيسى، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى آخر كلامه. يقول: وجعلني نبيا، وهو في المهد الله جعله نبي. ألا يأتي نفس الإشكال على اختيار الله أيضا؟ لماذا لم يقل أحد كيف يختار الله من كان في المهدي ويجعله نبيا. كيف يجعل الله من هو صبي لمقام النبوة ويهبه الحكمة، يعطيه الحكم وهو صبي؟ ألا يأتي الإشكال نفسه حتى على الله وعلى اختيار الله؟ إذن الزعامة الإلهية المبكرة في سن صغير لها جذور في تاريخ الرسالات، نبي الله يحيى، نبي الله عيسى، ما المشكلة إذن؟ لا توجد مشكلة. هذا أمر. الأمر الثاني، الإمام الجواد عليه السلام كان يرد على المنكرين عليه أنه كيف تكون إماما وأنت صغير سن؟ إيش كان يرد عليهم؟ يرد عليهم بشواهد قرآنية، ويرد عليهم بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فيها علامات تدل على أن الإمامة والزعامة المبكرة أمراً لا محذور فيه ولا يغمز فيه أحد. نقرأ في كتاب الكافي للشيخ الكليني عليه الرحمة عن علي بن إبراهيم عن أبي قال: قال علي بن حسان لأبي جعفر، يعني الإمام الجواد عليه السلام: يا سيدي، إن الناس ينكرون عليك حداثة سنك، سنك صغير، ينكرون عليك ذلك. فقال: وما ينكرون من ذلك؟ يعني شو المشكلة في ذلك؟ وما ينكرون من ذلك قول الله عز وجل: لقد قال لنبيه صلى الله عليه وآله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فوالله ما اتبعه إلا علي عليه السلام وله 9 سنين وأنا ابن 9 سنين. يعني شو المشكلة أن أكون إمام والله يختارني لهذا المنصب؟ وقد جعل الله سبحانه وتعالى البصيرة التامة من لدنه لعلي عليه السلام في هذا العمر. إذن الخلاصة أن الإمامة المبكرة لا يمكن أن تستبعد ولها جذور في تاريخ الرسالات، وكأن الله سبحانه وتعالى بل هو كذلك جعل الإمامة مبكرة في سن مبكر عند الأئمة عليهم السلام لكي يؤكد أن الإمامة ملكة تمنح مقام يوهب من عند الله عز وجل وليس حسب موازين عقول الناس. هذا بالنسبة للنقطة الأولى في الجواب. أكو نقطة ثانية في الجواب، شنهي؟ أكو عندنا منبهات إخواني. إحنا نحتاج نقوي عقائدنا في أهل البيت، لأن الشكوك والإشكالات عندما تأتي ولا يوجد مصل تطعيم ضدها تؤثر. عندنا منبهات تؤكد على أن اختيار الله للإمام في سن مبكر أمر جدا طبيعي، طبيعي في اختيار الله عز وجل، ويصدق ذلك بعض المنبهات. الشهيد الصدر الأول رضوان الله عليه أشار في بعض محاضراته إلى بعض المنبهات، جعلها كمقدمات 6. أنا اخترت منبهين أود أن أشير إليهما لكي نعرف أن هذه لا تعد مشكلة. المنبه الأول: الشيعة الشيعة جعلوا شروط، يعني مدرسة أهل البيت جعلت شروط في الإمام، شروط ليست ميسورة بل هي شديدة، شديدة جدا. يتعسر على أكثر الخلق أن يكونوا واجدين لها، بل حتى لبعضها، فهم يشترطون في الإمام مضافا إلى النص عليه، يشترطون العصمة من صغائر الذنوب فضلا عن كبائرها، وأن يكون الإمام أعلم الناس على الإطلاق وأتقاهم وأورعهم وأفقههم. فلذلك في الشيعة كبار العلماء موجودين، يعني تلامذة الإمام الصادق، تلامذة الإمام الكاظم، تلامذة الإمام الرضا موجودون، وهم كبار سن ومخضرمين. هؤلاء عندما قبلوا إمامة الإمام الجواد عليه السلام وعندهم الشروط الدقيقة في اختيار الإمام، ومع ذلك قبلوا بإمامة الإمام الجواد على صغر سنه، لم يكن ذلك اعتباطا وإنما إذعانا منهم بإمامة الإمام الجواد الحقة، لأنهم وجدوا إمامته تنطبق عليها الشروط. يعني أعطيكم مثال، الإمام الجواد فتى يعني في عمر الصبا، يجلس بين يديه ذو السن الكبيرة من الفقهاء والمتكلمين ممن تتلمذ على يد آبائه وأجداده، فيسألونه وهو يجيب دون تريث دون تردد، ويجيب عن آلاف المسائل ولا يقول لا أعلم، ويجدون أن إجاباته مطابقة لإجابات آبائه وأجداده الذين سمعوا منهم ووعوا ما قالوا. أعطيكم مثال، علي بن جعفر أخو الإمام موسى الكاظم عليه السلام وهو عم الإمام الرضا، هذا الرجل أدرك الإمام الجواد، هذا عالم فقيه عم الإمام الرضا، فلذلك يكون عم أبيه. هذا الرجل وصل عمره 70 سنة وعالم وفقيه، انظروا ماذا تحدثنا بعض الروايات. يقول محمد بن الحسن بن عمار عن محمد بن الحسن بن عمار قال: كنت عند علي بن جعفر بن محمد، يعني ابن الإمام الباقر عليه السلام، علي بن جعفر، علي بن الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر، يقول: كنت جالسا عنده بالمدينة، وكنت أقمت عنده 2 سنة أكتب عنه ما يسمع من أخيه، يعني الإمام موسى الكاظم، إذ دخل عليه أبو جعفر الإمام الجواد، كان صبي، وهذا علي بن جعفر عم أبوه، كان فقيه وعمره 70 سنة، دخل عليه المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وآله. تدرون ايش سوى علي بن جعفر؟ قام، الرواية تقول: فوثب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء، فقبل يده وعظمه، فقال له أبو جعفر: يا عم اجلس رحمك الله. فقال: سيدي كيف أجلس وأنت قائم؟ فلما رجع علي بن جعفر إلى مجلسه جعل أصحابه يوبخونه، يقول له: أنت عمرك 70 سنة وأنت عم أبوه وتفعل به هذا الفعل؟ قال: اسكتوا، إذا كان الله عز وجل وقبض على لحيته لم يؤهل هذه الشيبة وأهل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه، أنكر فضله؟ نعوذ بالله مما تقولون، بل أنا له عبد، أنا عبد مطيع للإمام الجواد وهو في هذا السن. ومثل هذه الرواية، طبعا هذه الرواية رواها الكليني في الكافي، تشوفونها في الجزء الأول صفحة 322. ومثل هذه الرواية روايات متعاضدة وفيها ما هو صحيح السند قريبا من هذا المضمون. ترى علي بن جعفر هذا الشيخ الكبير وهو صفوة من عظماء أهل البيت وشيخ من شيوخ البيت النبوي يذعن بالإمامة لصبي، كيف لو لم يجد أن في ذلك في إمامة هذا الإمام ما يؤهله للإمامة لم يذعن، مضافا إلى العلماء الذين يقصدونهم من بغداد والكوفة والحجاز وخراسان ومن باقي الحواضر يستفتونهم ويسألون. هذا منبه على أن الإمام المبكر في الإمام الجواد لم تكن نشازا، لم تكن أمرا مستغربا، وإلا لرفضها كبار الفقهاء شيوخ البيت النبوي. يقول الشهيد الصدر هذا منبه على أن الإمامة واقعية، هذه إلها أصول واقعية. المنبه الثاني يقول الخلافة العباسية كانت تنظر إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام على أساس أنها خطر على السلطة، زين، وأن إمامتهم تجعل الناس تحف بهم وتتسع قواعدهم، وطبعا هذا يؤثر على يعني على بني العباس ويحرج بني العباس، حتى قال هارون أنا إمام الأجساد وهذا إمام الأرواح أو القلوب، زين، يشير إلى الإمام الكاظم. طبعا السؤال يقول الشهيد الصدر، السؤال إذا كان بنو العباس حريصين على كرسيهم ويرون بأن ادعاء الإمامة في هذا السن راح يقلق موقعهم، طيب بكل بساطة لماذا لم يقم بنو العباس بعملية بسيطة جدا حتى يكشفون هذا الزيف إن كانت الإمامة مزيفة؟ الطريق سهل أن يحرجون الإمام الجواد، يجيبون لعلماء كبار يطرحون عليه أسئلة ويحرجوه وينهون أمره. لماذا يقول الشهيد الصدر، لماذا وقفت الجهاز العباسي وقف مكتوف الأيدي عاجز مو قادر يسوي شيء، فاندفع نحو التعسف والبطش والتخلص من الإمام عليه السلام؟ ليش؟ يقول الأمر جدا سهل، هذا صبي صغير وادعى الإمامة وليس أهلا لها، جبوا لعلماء يحرجوا. لكن بني العباس وقفوا يعرفون هذا لا يمكن، ما يمكن إحراجه، ولو اجتمع كل علماء الأرض ما يقدرون يخلونه عاجز. بنو العباس عرفوا أن إمامة الإمام إمامة إلهية مدعومة من الله عز وجل، ولذلك ما قدروا، فلذلك اندفعوا إلى التعسف والظلم والتخلص من الإمام. هذا هو الخيار الذي اختاروه بنو العباس، وهذا منبه على أن إمامة الإمام إمامة مدعومة من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للأمر الأول، أجبنا على هذا الإشكال بهاتين النقطتين، وإلا طبعا هناك نقاط كثيرة من خلالها يتم جواب هذا الإشكال. صلوا على محمد وعلى محمد. بقي أمر في الجواب، وأنهي الموضوع إن شاء الله. هذه الظاهرة ظاهرة الإمامة المبكرة اعتبرها البعض في اتجاه أنها موهنة للإمامة، يعني ما يصير إمام في هذا السن، فالبعض أخذها في اتجاه يطعن في الإمامة، لكنها في اتجاه آخر شكلت عنصر يقوي الاعتقاد بالإمامة الإلهية، لا كان لها أثر كبير في ترسيخ العقيدة. احنا نقول الإمامة من الله، الله يختار من يشاء، والله المطلع على الصدور والمطلع على ما فيها، فالله اللي يختار صغير كبير في المهد، هذا ما إلى علاقة باختيار الله عز وجل، فقد اختار عيسى وهو في المهد نبي، واختار يحيى نبيا وهو صبي، اختيار الله ما له علاقة بالعمر. فإذا كان الله يختار الإمام الجواد في هذا العمر، معنى هذا يؤكد أن الإمام اختيار إلهي، وأهل الأرض أهل الأرض عاجزون عن مواجهة الإمام وهو صغير في السن. وهذا يؤكد أن للإمام اتصال بالغيب، مضافا إلى الكرامات التي ظهرت ورؤيت من الإمام الجواد عليه السلام، مضافا إلى أن أبناء الرسول صلى الله عليه وآله كانوا كثيرين لكنهم لم يقبلوا بإمامة أحد منهم. شيوخ البيت النبوي ما قبلوا بإمامة من هو أكبر من الإمام الجواد، هذا مؤشر واضح أن إمامة الإمام الجواد فيها كل المؤهلات، أو شخصية الإمام الجواد فيها كل المؤهلات حتى جعلته في موقع الإمامة، وخضعت له شيوخ البيت النبوي والعلماء، ووقف العباسيون محتارون لا يستطيعون أن يواجهوا قوة العلم عند الإمام الجواد عليه السلام. نعم، قام الإمام الجواد بتحمل أعباء الإمامة خير قيام، واضطلع بمهامها على الوجه الأكمل بفضل العلم الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، ولما استوفى أيامه بأبي وأمي اختاره الله إليه. وقد روي عن إمامنا الإمام الجواد بأبي وأمي يقول: نحن معشر إذا لم يرضى الله لأحدنا الدنيا نقلنا إليه. نعم أيها المؤمنون، آجركم الله في مصابكم بما من الجواد. يروى أن الإمام الجواد لما تناول السم الذي دسه له المعتصم بواسطة زوجتي أم الفاضل، ولما استقر في جوفي تقطعت أمعاؤه. أين المنادي وإمامه وسيده؟ أخذ يتقلب على الأرض يمينا وشمالا من شدة الألم، لهفي عليك يا مولاي، نفسي لنفسك الفداء، روحي لروحك الوقاء. هذا هو الإمام يجود بنفسه، قد التهب قلبه من العطش، وكان الوقت شديد الحار،
والسم يغلي في جوفه فطلب جرعة من ماء والتفت إلى تلك العين إلى أم الفار قائلا ويلك إذا قتلتيني فاسقيني شربة من الماء فكان جوابها لا أن أغلقت عليه الباب وتركته في الدار وحيدا غريبا ليس بجانبه أحد من أهله ولا عشيرته ولا أولاد ولا أولاد بقي الإمام يوما وليلة يعالج ألم السام ولا يجد أحدا يسقي شربة من الماء يا محاد حضر عند يزهرى يزهرى من الأحباب وحديل وجد حجرة مغلوب الباب والجسم متورم يا فاطمة يا زهراء والجسم متورم من السم القلب ذاب ما حد حضر عنده وسقى قطرة مي لما بلغت روح إمامنا التراقي صعد إلى سطح الدار أخذ يدور في صحن الدار من حرارة السم وشدة العطش رمق بطرفه إلى السماء ثم تمدد إمامنا على سطح الدار وحيدا غريبا يا ويلي عليك يا مولاي يدير عينيه جهة اليمين لا يرى أحدا من أولادي ولا أهلي ويلتفت عن شمالي لا يجد أحدا عندئذ غمض إمامنا عينيه وأسبل يديه ومدد رجله عرق جبينه وسكن أنينه ثم طاقت روح الدنيا رحم الله الصارخين وإماما وسيدا وجوادا ومسموما بقي الإمام على سطح الدار ثلاثة أيام ظل ثلاثة أيام مرمي ولا قراب الحضر عنده يغسل وجسمه يشيل وبيده يواري بالحدى بالشمس مطروع جسمه مثل ابو السجاد يا آجركم الله لما علم الشيعة بقتل الإمام قامت الواعية في داره على الضجيج والبكاء والعويل أصبحوا ينادون وإماما والسيدة وكفيل اليتامى والمساكين. جاء الإمام الآني وقد طويت له الأرض من المدينة إلى أبيه، غسل أباه حنطه كفنه صلى عليه ثم قال في رثاء وابته ووحدته وقلة ناصره وانقطاع ظهره. يقول الإمام الهادي وهو يرفي أبا: ليتني كنت لك الفداء يا أبتاه، من بعدك ووحشتاه، فراقك قد أعمى عيني وهيج حزني وقطع نياط قلبي. يا أبتا واقرأ أباك عني السلام وأخبرهم بما نحن فيه من الأوان. أجركم الله، حملوا الإمام الجواد، شيعوه، دفنوه عند جدي الإمام الكاظم عليه السلام. نوجه عزائنا للزهراء المعزات بأولادها: تاسع اليمة يا زكي يا سامين، باسمهم يم حسين وينك تنظرين، في دار غربة من شرب كاس المنية، ابن النبي قلبه تقطع من الدعية، ما راعت ابن المصطفى خير البرية، قطعت قلبه بالعداوة والضغينة، في الدار وحده يا زكية ما حد وياه، حتى من الماء انحرم وتقطع حشاه. ويلي على مصاب الجواد، ويلا ويلا، قومي يا زهرة بالعجل خل المدينة. قصة مطروح يا زهرة بالظلال، في وين هاشم تنتهر وتجيب شيال حالته ليه؟ والدمع همال، وكل محب يلقم بالعزاء عالي ونين. العزاء للزهراء، للأم التي تبكي وما انقطع بكاؤها. يا زهراء إن خابك يا مولاتي، أنت صاحبة العزاء، سجلينا هذه الليلة. نقلها وحسين جد بكربلاء من حفار قبره، خيول عشا كسرت ظهره صدره، وزينب تشوف تصيح يا مدلل الزهره. والجسد تحت الخيل راس رافعين بيت الدعاء واسألك الدعاء توجه الى الزهراء يا فاطمة دوبت على اولادك تنوحين تنصبي عزية والدمعة بالعين معاه وكل المصايا هونته هونته مصيبة حسين الذبح ضامي وبالسيوف مقطعين بعد 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 وحسينا وإماما إذا مات الفتى المعزوز لأجل تصير زلزالة وناسا للجفن تحضر وناس تجيب شيالة بس حسين ابو السجاد يدوس الشمس وحسينا أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذة مشارب يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد وآل إلهي بحق إمامنا باب المراد الإمام محمد الجواد يا الله نتوسل به إليك فلا تردنا خائبين محرومين إلا بقضاء حوائجنا يا رب العالمين إلهي عجل لوليك الفرج وفرجنا بفرجه شافي وعافي كل مريض سيما المنظورين ألبسهم ثوب الشفاء والعافية اللهم بحق إمامنا ارفع عنا هذا الوباء وشافي جميع المرضى وارحم جميع الموتى ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة يسر أمورنا يسر عسرنا يا رب العالمين تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك لأرواح موتى المؤسسين خصوصا لروح هذه المؤمنة التي كانت سببا في عقد هذه المجالس وإلى أرواح جميع موتى المستمعين وكافة المؤمنين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات الله